بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة. جمال الروح هو انعكاس لمعرفة الإنسان المتنوعة، وانعكاس أيضا لإيمانه بالله جل وعلا. هو يسعى إليه المسلم الذي يريد راحة البال ويريد الطمأنينة ويريد أن يعيش وهو مستقر في حياة مليئة بالإيمان والتقوى والطاعة للرب سبحانه وتعالى. هذه المعاني العظيمة يستطيع المسلم أن يتحصل عليها وأن يصل إليها بكثرة إيمانه وتقواه لربه سبحانه وتعالى. من أعظم الأسباب التي تدعو الإنسان إلى أن تشرق روحه بهذا الإيمان وبالطاعة لله جل وعلا، من أعظم ذلك هو معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم، المبلغ لهذا الدين، الحامل لهذه الشريعة، الذي صبر وأوذي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبلغ دين الله عز وجل. نحن لدينا قاعدة شرعية أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون هي المحبة الأعظم في حياة الإنسان، فمحبته للنبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون أكثر من محبته لنفسه، من محبته لأهله، من محبته لولده، ومن محبته للناس أجمعين. هذه هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال عنها عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحقق لنا ولكم ولسائر المسلمين هذه المحبة، وأن تكون محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأكبر من محبتنا لأنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين. كيف نعرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ فمعرفتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام تتأتى لنا من خلال اطلاعنا على سيرته العطرة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. خذ على سبيل المثال جوانب الصبر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. كم صبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ دين الله؟ كم أوذي حتى يبلغ كلمة الله عز وجل؟ جاءه الأذى من القريب، وجاءه الأذى من البعيد، جاءه الأذى من أقرب الناس إليه، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. ومع هذا كان صبر النبي عليه الصلاة والسلام هو العلامة الفارقة، وهو الإشارة الواضحة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أراد المشركون أن يغروا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لعله إنما يدعو إلى ما يدعو إليه من أجل المال. يعني كل إنسان يريد أن يبرز في مجتمعه في حدود نظرهم القاصرة، إما من أجل المال أو من أجل السلطة أو من أجل النساء. فذهب إليه عتبة بن ربيعة، قال: يا محمد، والله ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك. أتيت إلينا فسفهت أحلامنا وعبت ديننا، وطار في العرب وفي الناس: قريش فيها ساحر، قريش فيها كاهن، قريش فيها مجنون. يا رجل، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى حتى نتفانى، أو يسرك يا محمد؟ ثم قال له: يا رجل، إن كان إنما حملك على ما أنت عليه الرغبة في المال، جمعنا لك من المال ما تكون به أغنانا، وإن أردت الملك جعلناك ملكا علينا، وإن أردت النساء فانظر إلى أي امرأة من العرب نزوجك وعشرا من أمثالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ هذا أدب الحوار، هذا أدب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أفرغت؟ قال: نعم. قال: والله ما بما تقولون، لم أطلب ما لم أدعو إلى ما أدعو إليه من أجل المال ولا من أجل النساء ولا من أجل الملك، ولكن الله ابتعثني إليكم، فإن قبلتم فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين، أنا لا أملك شيئا آخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تلا عليه قول الله عز وجل في سورة فصلت: حتى بلغ قول الله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أتى المشركون مرة أخرى إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا أبا طالب والله ما عدنا نطيق ما يفعله ابن أخيك، فإما أن تكفه عنا أو نقاتلك أنت وإياه. خلاص انتهى الموضوع، ما نستطيع، يا إما أن تكفه عنا أو نقاتلك أنت وإياه. فقال أبو طالب تعال يا محمد. أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي هؤلاء سادة قومك، لا تكلفني من الأمر ما لا أطيق. أبو طالب بذل كل ما يستطيع وهو مشرك، دافع عن الإسلام وهو مشرك، وصدق الرسول إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني إذا كان أهل الإسلام تخلوا عن دينهم سيؤيد الله عز وجل من ينصر هذا الدين ولو كان كافرا. قال فلا تكلفني من الأمر ما لا أطيق. فبكى النبي وذرفت دموعه، ليس خوفا على نفسه ولكن خشية على تبليغه لدين الله جل وعلا. قال يا عمه والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر والله ما تركته حتى أهلك دونه. فقال أبو طالب يا ابن أخي ما دام أنت مصر وعازم وماضي على دعوتك اذهب، قل ما شئت وادعو إلى ما أحببت، فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا. ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت وكنت ثم أمينا، ودعوتني إلى دين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لأصحابه أروع الأمثلة في الصبر وفي الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. من الأمور العظيمة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتنازل ولا يساوم في أمور الاعتقاد، العقيدة لا يتنازل عنها صلى الله عليه وسلم. لما كان يعرض نفسه على القبائل، يأتي كان في الحج قبل هجرته إلى المدينة، فيطوف على القبائل، كل قبيلة قد اجتمعوا حول بعضهم، فيعرض عليهم الإسلام، فيأتي إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لهم الإسلام، يقرأ عليهم القرآن، يريدهم أن يقبلوا هذا الدين، أن يحملوه معه. حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقال له بحيرة بن فراس أو بيحرة بن فراس، عرض النبي عليه الإسلام فأعجبه، فقال والله لو أخذت هذا الرجل لملكت به العرب. قال يا محمد سأدافع عنك وسأعينك على تبليغ دينك وسنتبعك على هذا الدين لكن بشرط. قال ما هو؟ قال إذا مت يكون لي الملك من بعدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الملك لله، أنا لا أستطيع أن أعطيك هذا الفضل، الملك لله يضعه حيث يشاء. قال ونهدف نحورنا نحو العرب ونقاتل الأسود والأبيض والعربي والأعجمي ثم بعد ذلك يكون الملك لغيرنا من بعدك، لا حاجة لنا فيك. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتنازل عن مبادئه ولا عن عقيدته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا في جوانب أخرى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جانب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، كم حاول المشركون أن يطمسوا نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وضعوا الأذى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما أتى في يوم من الأيام وسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو جهل من يأخذ سل الجزور، فضلات الجزور بعد أن يذبح، ويضعها على محمد صلى الله عليه وسلم. فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فأخذها ووضع سل الجزور وأذاه وقدره على ظهر النبي الطاهر، فخرجت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأزاحت الأذى عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن رسولها وعن أبيها، وقالت تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالهدى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت على دين الله عز وجل، لم تنفع إغراءاتهم المادية ولم تنفع إغراءاتهم المعنوية ولم ينفع مع هؤلاء المشركين أي أمر من الأمور التي يريدون من خلالها أن يصدوا الناس عن دين الله عز وجل. مضى النبي عليه الصلاة والسلام في طريق دعوته إلى الله معلما وهاديا ومبشرا ونذيرا يحمل للناس رسالة الإسلام وقيم الرحمة من أجل أن ينقذهم الله عز وجل به من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. من الجوانب العظيمة والمضيئة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الناس على المبدأ وليس على القبيلة وليس على الأحساب وليس على الأنساب، كان الناس عنده سواسية. وهذا المعنى قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على أعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما أتى فيروز الديلمي فأتوا إلى دار عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فاختصما عند دار عمر، فأتى فيروز الديلمي فضرب قرشي على أنفه، فدخل القرشي والدم يسيل، فقال لعمر رضي الله عنه، عمر أحد تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمر رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين لقد ضربني فيروز. فأمر عمر أن يقتص من فيروز، فجمع الناس، فلما أراد القرشي أن يقتص منه قال عمر رضي الله عنه: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن فيروز إنه رجل صالح. قال القرشي: ما دام أن النبي قال عنه رجل صالح فإنني أعفي عنه وأطلق سراحه لوجه الله سبحانه وتعالى. هكذا كان قيمة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم. أيضا من القيم العظيمة التي ميزت رسالة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم رحمته وسماحته، فدينه دين الرحمة، دين الحنيفية السمحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث أصحابه على اليسر، على اليسر، لأن الشدة تجعل الإنسان تنفر الآخرين عن الدين وتنفر الإنسان نفسه عن دين الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا بعث الدعاء قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وحينما شكى رجل أن فلانا يطيل الصلاة قال: إن منكم منفرين. هكذا كان النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام يتعامل مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم، ولهذا أحبوه وأشرقت تلك الأرواح بمحبته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحديث عن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام وأثرها على إشراق الروح لم ينتهي بعد، نستأنفه إن شاء الله في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.